يقول نحن في حيرة من دخول الشهر، فحسب التقويم يعتبر أوله غدا على أن الشهر الذي قبله 30، فهل يحتاط الإنسان مع أن فيه احتمال أن يعلن الشهر على خلاف ما صنع؟ وهل تؤثر رؤية القمر في الصباح فقد شهد بوضوح يوم الأحد؟ نرجو التوضيح.
أما شرعا فإنه لا يدخل شهر ذي الحجة إلا يوم الأربعاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ولم يثبت دخول شهر ذي القعدة ليلة الاثنين، بل لم يثبت ليلة الأحد. وإذا لم يثبت ليلة الأحد صار أوله ليلة الاثنين وآخره المكمل للثلاثين يوم إيش؟ يوم الثلاثاء، لأن شهر شوال دخل في يوم إيش؟ يوم السبت. ما في إشكال، عيد الفطر يوم السبت. يوم السبت يكمل 29، يوم الأحد يكمل 30، يدخل شهر ذي القعدة يوم إيش؟ الاثنين. يوم الاثنين من شهر ذي القعدة 29، يكمل يوم الثلاثاء. والذي جاءنا من رئاسة القضاء أنه لم يثبت دخول شهر ذي القعدة في يوم الاثنين، وعلى هذا فتعتبر الليلة ليست من ذي الحجة، من ذي الحجة، وأول ذي الحجة هو يوم الأربعاء إلا إذا جاء إثبات. والظاهر والله أعلم أنه إن الليلة من شهر ذي الحجة، لأن القمر لم يرى اليوم. وأما قول السائل إذا رؤي في الأفق في الصباح هل يمكن أن يهل؟ فالمشهور عند العامة أن هذا أمر ممكن، يعني يمكن أن يرى صباحا في الشرق ويهل ليلا في الغروب في المغرب، ولكن المعروف عند الفلكيين أن هذا لا يمكن، أن هذا أمر غير ممكن، والله أعلم. لكن نحن نتبع ما أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال في رمضان: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. نعم.
حول الموضوع، متى يتحدد منع المضحي من أخذ شيء من شعره وأظفاره وبشرته؟ هل يبدأ من نهار اليوم الأول من ذي الحجة أم من الليلة السابقة، وفي أي ساعة؟ وهل
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل العشر. ونحن الآن قررنا بأن العشر لا يدخل شرعا إلا ليلة الأربعاء، يعني الليلة ليست من العشر ما لم يثبت أنها من العشر، فحينئذ لا يدخل المنع إلا من القابلة، من الليلة القابلة ليلة الأربعاء، ما لم يثبت الشهر.
أسئلة حول من يريد الحج ويريد الأضحية. سائل يقول: ما موقف الحاج الذي يريد أن يضحي؟ هل يشرع له الأضحية أم يكفي أن يهدي مع الدليل؟ وآخر في نفس الموضوع يقول: من أراد أن يحج متمتعا وله أولاد صغار لم يحج معه، فهل يكفي الهدي له أم لا بد من الأضحية؟ وما حاله بالنسبة للأخذ من الشعر والأبطار؟
أما اللسان الذي سيحج هو وأهله فإنه لا حاجة إلى الأضحية في حقهم، لأنهم سوف يهدون، والهدي في مكة أفضل من الأضحية، الهدي في مكة للآفاقيين أفضل من الأضحية. وأما من كان يريد أن يحج بنفسه أو ببعض عائلته ويبقى العائلة ويبقى البعض في البلد، فهذا يشرع له أن يضحي لأهله الباقين ضحية عندهم، ما يذهب بها معه إلى مكة، وحينئذ يثبت له يثبت في حقه حكم المنع من أخذ الشعر والأظفار والبشرة، إلا أنه إذا تمتع لا بد أن يقصر من شعر رأسه ويسمح له في ذلك، لأن التقصير حينئذ نسك، نسك مأمور به من واجبات العمرة. فهذا هو الكلام والتفصيل في من يريد الحج ويريد الأضحية. وخلاصته أن من أراد أن يحج بأهله فلا حاجة به إلى الأضحية، اتفاء بماذا؟ بالهدي. ومن كان أهله سيبقون أو بعض أهله فإنه يضحي، يعني يوصيهم بالأضحية، وحينئذ يكون مضحيا لأهله في بلده، ويكون مهديا لنفسه ولمن معه في مكة، ويتجنب أخذ الشعر والأظفار والبشرة، إلا أخذ الشعر في التقصير للعمرة لأنه نسك. نعم.
سالم يقول: إذا كان لي أولاد ولي دخل مالي وأسكن مع والدي وترغب نفسي في الأضحية، فهل أكتفي بوالدي وأحرم نفسي كما أشرتم، أم ماذا أصنع؟ وهل هذا مقيد بمن تجب له النفقة على والدي فقط؟ وجزاكم الله خيرا.
السنة كما ذكرت أن الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، كل من في البيت من أولاد كبار أو صغار ذكور أو إناث تكفيهم الأضحية الواحدة، يقوم بها رب البيت. أما إذا كان الإنسان منفصلا عن أبيه، هو في بيت وأبوه في بيت، فلكل واحد منهما أضحية، الأب يضحي عنه وعن أهل بيته، والابن يضحي عنه وعن أهل بيته. إذا كان يسكن مع والده فمعها الأضحية الواحدة تكفيه.
يقول: هل هو مقيد من تجب عليه النفقة؟
لا أبدا، هو يضحي عنه وعن أهل بيته، كل اللي في البيت يكفيهم أضحية واحدة.
نعم. يقول السائل: إذا ذهب الضعفة المزدلفة بعد غروب القمر ورموا قبل الفجر.
ولكن يجب أن تلاحظوا بارك الله فيكم أننا إذا قلنا هذه السنة ليس معناها أنه يحرم، لكن لا شك أن التمسك بالسنة خير من عدم. يعني مثلا أضرب لكم رجلين، أحدهما قام يصلي سنة الفجر لكن يخففها، والثاني قام يصلي سنة الفجر لكن يطول فيها، أيهما الأوفق للسنة؟ الأول الذي يخفف، لكن الثاني لا يأثم وإن كان يطول ويفعل خلاف السنة لكن لا يأثم. فإذا قلنا إن السنة أن يقتصر أهل البيت على ضحية واحدة يقوم بها رب البيت، فليس معنى ذلك أنهم لو ضحوا بأكثر من واحدة أنهم يأثمون، لا يأثمون، لكن المحافظة على السنة أفضل من كثرة العمل. والله سبحانه وتعالى يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين في حاجة فلم يجد الماء، فتيمما وصليا ثم وجد الماء، أما أحدهما فتوضأ وأعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يتوضأ ولم يعد الصلاة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة. وقال للثاني: لك الأجر مرتين. فأيهما أفضل؟ نعم، الذي أصاب السنة، وإن كان هذا له أجر مرتين، لأنه إنما كان له أجر مرتين لأنه عمل عملين ينوي بهما التقرب بالله عز وجل، فكان له أجر عملين، لكن ليس كالذي أصاب السنة.
هل يشرع للفقير أن يستدين لكي يضحي؟
نقول بهذا تفصيل: الفقير الذي ليس بيده شيء عند حلول الأضحى عيد الأضحى، لكنه يأمل أن يحصل، كإنسان له راتب شهري صادف أنه في يوم العيد ليس عنده شيء، ليس بيده شيء، لكن يستطيع أن يستقرض من صاحبه ويوفي إذا جاء الراتب، فهذا ربما نقول لك أن تستقرض وأن تضحي ثم توفي. أما إذا كان لا يعمل ذلك، لا يعمل الوفاء عن قرب، فإننا لا نستحب له أن يستقرض ليضحي، لأن هذا يستلزم إشغال ذمته بالدين ومنة الناس عليه، ولا يدري هل يستطيع الوفاء أو لا يستطيع.
أيهما أفضل، أن يدفع رب البيت قيمة الأضحية لوحده، أو يشترك أو يشرك معه من يستطيع من أفراد عائلته بقيمة الأضحية، خاصة إذا كان في هذا تطيب لنفوسهم، وجزاكم الله؟
نعم، الأفضل أن يقوم بها وحده، كما في عهد أبي أيوب كان الرجل في عهد النبي لم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. وأما تطيب نفوسهم فتطيب نفوسهم بأن يقال لهم السنة هي التي بها طيب النفس، والناس إذا عودوا على الشيء اعتادوا عليه وسهل عليه. لا شك أن الناس الآن اعتادوا أن كل واحد يضحي، ولكن إذا قيل لهم السنة أن يكون المضحي رب البيت ورب البيت، وأنتم إذا كان لديكم وفرة من المال فتصدقوا بها، تصدقوا بها على من شئتم من الناس. ومع هذا لا نمنعكم من أن تضحوا، لو أنكم ضحيتم ما في، ليس عليكم إثم، ولكن المحافظة على السنة وعلى ما كان عليه الصحابة لا شك أنه أولى. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا فرض أن الزكان لم يتمكن من المبيت بمزدلفة لأي سبب من الأسباب كضياعه أو غير ذلك، هل يلزم عليه دم؟
نعم، الظاهر أنه يلزمه دم على حسب قواعد أهل العلم، لكنه لا إثم عليه، وذلك أن تارك الواجب إن كان معذورا فلا إثم عليه، لكن عليه البدل وهو الدم، وإن كان متعمدا صار عليه الإثم والدم. والظاهر أنه يلزمه دم على حسب قواعد أهل العلم. نعم، لو أن الإنسان منع من أن يبيت بمزدلفة فهذا لا شيء عليه، لأنه منع من ذلك إكراه، على سبيل الإكراه. نعم.
سائل يقول: لقد ذكرت في خطبة الجمعة قبل الماضية أنه من أرسل الخادمة بدون محرم أنه آثم، فماذا نقول إذا كان صاحب الخادمة قد قطع عهدا في العقد بينه وبين صاحب المكتب الذي أتى بالخادمة أنه سوف يحج بها؟
نعم، نقول إن الخادمة أنثى، امرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فأي إنسان يقول إن الخادم يجوز أن تسافر مع مستخدميها، نقول له: هات الدليل على إخراج هذه المرأة من هذا الحديث، وإلا فاستعد لمحاسبة الله لك يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فهل هذه امرأة أو لا؟ لا يمكن أن نقول ليست امرأة، فإذا قال هي امرأة نقول: ما الذي أخرجها من العموم؟ هات الدليل، وإلا فاستعد للجواب أمام الله يوم القيامة. فإذا قال إنه قطع عهدا على نفسه أن تحج، فجواب أنه قال: نعم، هذا العهد يجب أن يوفي به، لكن على حسب القواعد، على حسب ما تقتضيه الشريعة لا على مخالفة الشريعة. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فنقول: هذا الشرط يجب عليك أن تلتزم به، وذلك بأن تقوم بتحجيجها إذا حضر محرمها، وبالإمكان أن تقطع فيزة لمحرمها ليقدم للحج أو لأي عمل شئت ثم يحج معها. فإن تعذر ذلك فإنك تضمن لها قيمة الحجة، تضمن لها قيمة الحجة لأنها مشروطة عليك. فإذا قيل إن هذه المرأة يكلف حجها 2000 مثلا، فعليك أن تعطيها 2000.
إذا أوصى بأضحية فهل الورثة مخيرون بين ذبح شاة وبين الاشتراك في سبع بدنة أم لا؟
نعم، إذا أوصى الميت بأضحية فإن الواجب على الوصي أن يختار ما هو أفضل وأكمل، ومعلوم أن الشاة أفضل من سبع بدنة أو البقرة، لكن إذا كانت الوصية قليلة لا تكفي للواحدة من الضأن أو المعز وتكفي للسبع من البدنة أو البقرة، فحينئذ يشتري سبع بدنة أو بقرة.
فضيلة الشيخ، ماذا ترى بتوكيل الشركة التي عن طريق مصرف الراج بأن تقوم بذبح الهدي وتوزيع لحمه خارج فقراء الحرم، وخاصة إذا كانت الحملة فيها عدد كبير من الناس؟ وهل الأفضل أن يذبحها الإنسان بنفسه ويوزعها مع المشقة ومظنة عدم الاستفادة منها، أم يدفعها لهذه الشركة حتى ولو لم تذبح إلا في اليوم الرابع؟
الأفضل أن يباشر الإنسان الذبح بنفسه أو بوكيل يكون حاضرا عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باشر الذبح ذبح هديه بيده عليه الصلاة والسلام، فإنه أهدى 100 بدنة ذبح منها 63 بيده وأعطى علي بن أبي طالب الباقي فذبح. حتى وإن حصل لك مشقة احتسب الأجر ولو شق عليك ذلك. وهنا ما يفعله بعض الناس، ينزل إلى مكة في يوم العيد أو في يوم من أيام التشريق ويشتري من المزرعة في مكة ويذبحها هناك، ويجد من يأخذها منه يتقاتلون عليها. فبإمكانك أن تنزل إلى مكة في يوم من أيام التشريق وتذبح هناك كما يفعل بعض الناس الآن بدون مشقة وبدون تعب. إنما إذا كان عليك مشقة أو تعب ولا تستطيع، كما لو كانت الهدايا كثيرة وأنت رجل واحد، فلا بأس أن تعطي هذه الشركة لذبحها، لأن القائمين عليها حسب علمي أناس موثوقون. والتوكيل في الهدي جائز، كما سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل علي بن أبي طالب فنحر الباقي.
يقول في باقي السؤال، هل للذبح أثر في التحلل؟
لا، الذبح ليس له أثر، أو ليس التحلل معلقا بالذبح، فيمكن أن يتحلل الإنسان وإن لم يذبح، وذلك لأن الإنسان يتحلل التحلل الأول يوم العيد إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر، حل التحلل الأول، وجاز له جميع محظورات الإحرام إلا النساء، فإذا أضاف إلى ذلك الطواف والسعي حل الحل كله حتى وإن لم يذبح. ومعنى قولنا حل الحل كله أنه يجوز له جميع محظورات الإحرام حتى النساء. فإذا فعل الإنسان 4 أشياء حل التحلل كاملا، وهي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير والطواف والسعي. إذا فعل 4 هذه حل الحل كله. إن فعل 2 من 3 حل التحلل الأول. الثلاثة هي الرمي والحلق والطواف. السعي في التحلل الأول ليس له دخل، السعي لا يتعلق به حل بالنسبة للتحلل الأول، إنما التحلل الأول 2 من 3 وهي الرمي، والثاني الحلق، والثالث الطواف. فلو رمى وطاف حل التحلل الأول، لو حلق ورمى وحل التحلل الأول، لو حلق وطاف حل التحلل الأول، لكن الأفضل أن لا يحل التحلل الأول حتى يرمي. حتى لو طاف وحلق فالأفضل أن لا يتحلل حتى يرمي.
يقول، أنا رجل عسكري ونظامنا في العمل بالنسبة للحج لا يسمح في كل سنة إلا لـ5 أشخاص ممن يعمل معي في العمل، فلو مت قبل أن يأتي دوري في الحج هل أكون آثما أم لا؟ وهل في هذا طاعة للمخلوق في معصية الخالق؟
نقول في الجواب الأول: إذا كانت الحكومة قد رتبت حج أفراد، ويقول الشرطة نعم قد رتبت حج أفراد العسكر، فإنه إذا مات الإنسان قبل أن يأتي دوره فلا إثم عليه، لأنه مأمور بطاعة ولي الأمر، ولأنه داخل على أنه ملتزم بما يقتضيه هذا العقد مع الدولة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فلو مت قبل أن تأتي بالواجب فإنه لا شيء عليك. ثم إني أقول إن بعض العلماء قال إن الحج لا يجب على الفور، بمعنى أنه يجوز الإنسان أن يؤخر الحج ولو بدون عذر، حتى وإن كان غنيا ويرى أن الحج أمره واسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. فإذا حججت مرة ولو في آخر عمرك فقد أتيت بالواجب. وأنا أتيت بهذا القول من أجل أن يتسع صدر مثل هذا الأخ السائل، وإلا فإن القول الراجح أن الحج واجب على الفور، وأن من تمت فيه شروط الحج وجب عليه أن يبادر به.
امرأة تريد أن تضحي ولكنها لا تستطيع ترك رأسها دون تسريح لمدة أيام، لأنه ربما تساقط معظمه، فهل يجوز لها تسريحه مع المحافظة أو المحاولة على عدم سقوطه؟ وأحيانا ربما يكون عليها غسل واجب.
الجواب نعم، إذا كانت يشق عليها أن تبقى بدون تسريح لمدة 10 أيام فإن لها أن تسرحه، لكن برفق. وإذا سقط شيء منها من التسريح بغير قصد فلا شيء عليه. ولكن تأتي مسألة تعدد الضحايا في البيت الواحد، هذه المرأة كيف تضحي وعندها قيم البيت؟ إذا كان عندها قيم في بيتها فإن أضحية القيم تجزئ عنها، لكن قد تكون أحيانا هي قيمة البيت، ليس في البيت رجل، هي التي تقوم في البيت لأنه ليس عندها رجال، فحينئذ تكون أضحيتها في محلها، ويلزمها أن تتجنب أخذ الشعر والظفر والبشرة، ولكن لها أن تسرح شعرها إذا كان يشق عليها تركه، ويكون التسريح برفق.
مجموعة من الحجاج قد عقدوا العزم على الحج بإذن الله، وهم من مدينة الرياض، وقد كلفوا للعمل في مطار جدة، وبعضهم عقد نيته على الإفراد، وبعضهم عقدها على التمتع، والآخرون على القران، ولكنهم تجاوزوا الميقات ولم يحرموا، حيث أن هناك زمنا طويلا بين بداية عمله في المطار وبين موسم الحج بما يقارب الشهر، فما موقفهم الآن وقد تجاوزوا الميقات؟ فهل عليهم دم كلهم أو بعضهم حسب النية؟
أما من أراد منهم التمتع فالحقيقة أن عدم إحرام من الميقات خطأ مخالف للحكمة، لأن الأولى به أن أحرم من الميقات وأتى بالعمرة وخرج إلى جدة. وأما من كان قارن من أراد القران والإفراد فصحيح أنه سيشق عليه أن يبقى شهرا كاملا في إحرامه، لكن نقول إنه لا حرج عليه أن يبقوا في جدة، وإذا جاء وقت الحج خرجوا إلى الميقات الذي تجاوزوه وأحرموا منه. مثال ذلك: لنفرض أنهم من أهل الرياض كما قال أظن قال من الرياض، ومروا بميقات أهل نجد بالسير وذهبوا إلى جدة، نقول إذا أردتم الإحرام بالحج فلا بد أن تذهبوا إلى السير وتحرموا منه، لتحرموا من الميقات الذي يجب عليكم الإحرام منه. فإن قدر أن تعذر هذا ولم يتمكنوا من الذهاب إلى الميقات فلهم أن يحرموا من جدة، وعليهم عند أهل العلم دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، والمتمتع الآن مثلهم ما دام إلى الآن المحرم، فإذا أراد الإحرام بالعمرة فلا بد أن يذهب إلى السيل ويحرم منه ويطوف ويسعى ويقصر ويحل.
جماعة من أهل القصيم أحرموا بالعمرة المتمتعين بها إلى الحج في 25 من هذا الشهر، وبعد الانتهاء من العمرة ذهبوا إلى جدة للنزهة ونووا العودة إلى مكة في 7 من ذي الحجة، فهل عليهم هدي أم يعاملون معاملة أهل مكة وإذا كان أحدهم قد حج متمتعا منذ سنوات بنفس الطريقة ولم ينحر هديا فما يجب عليه الآن؟
يقول إن هؤلاء الذين ذهبوا من القصيم متمتعين وأتوا بالعمرة في 25 من شهر ذي القعدة وخرجوا إلى جدة وهم سيحرمون في الحج في وقته، هو يقول في 7 ولعله في 8، فهؤلاء يعتبرون متمتعين وسفرهم إلى جدة لا يسقط عنهم الهدي لأنهم لم يرجعوا إلى بلده، الذي يبطل تمتعه هو الذي يرجع إلى بلده بعد العمرة ثم يحرم من ميقات بلده بالحج، وأما الذي يخرج إلى جدة أو إلى الطائف ويحرم بالحج من هناك فإنه على تمتعه ويجب عليه الهدي. وعلى هذا فنقول لهؤلاء إذا كان يوم 8 أحرموا بالحج وعليكم هدي التمتع، والذين فعلوا مثل هذا الفعل في سنوات مضت ولم يهدوا هديا عليهم أن يهدوا الآن، يذبحوا هديا الآن قضاء لما سبق، لأن سفرهم إلى جدة لا يسقط عنهم الهدي، وإنما الذي يسقط به الهدي كما أشرت إليه أن يرجع الإنسان إلى بلده ثم يعود من بلده محرما بالحج.
إذا تأجر الضعفة بالذبح من مزدلفة بعد مغيب القمر مباشرة وتمكنوا من الرمي والطواف والسعي قبل الفجر فما الحكم في عمله؟
عملهم جائز ولا بأس به، لأنه إذا جاز للإنسان أن يدفع من مزدلفة جاز أن يفعل كل ما يترتب على ذلك، فإذا دفع الضعفة من مزدلفة في آخر الليل بعد مغيب الشفق بعد مغيب القمر ووصلوا إلى منى فليرموا الجمرة ولينزلوا إلى مكة ويطوفوا ويسعوا ويرجعوا، ولو رجعوا قبل الشمس في هذا المثال فلا بأس، لأنه إنما جاز الدفع للضعفة من أجل أن يأتوا بمناسك الحج قبل زحمة الناس وحطمهم.
ما حكم من يصوم يوما ويفطر يوما في عشر ذي الحجة؟
طيب يكون هذا آخر سؤال. نعم.
ما حكم من يصوم يوما ويفطر يوما في عشر ذي الحجة؟ أو يصوم يوم 7 و8 و9 فقط وينوي بها صيام 3 من الشهر، وهل يلزم من صام يوما منها أن يصومها كلها؟ فإن هذا يتناقضه بعض العوام.
نعم. إذا صام يوما وأقل يوما من شهر الحجة من عشر ذي الحجة لا باعتقاد أنه سنة فهذا لا بأس به، لأن الإنسان قد يكون له أشغال ويحب أن يفطر فيما بين صيامه لينشط على شغله، وأما إن اتخذ ذلك سنة فهذا لا يجوز، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا صيامها كاملة. وأما إذا صام الثلاثة الأخيرة من 9 و7 و8 و9 بنية أنها عن 3 من كل شهر فهذا أيضا لا بأس به. أما إذا صامها بالنية التي يقولها العوام وهو صيام 3 الحجة فهذا لا أصل له، ولم يرد فيما يتعلق بصيام عشرة الحجة إلا صيام الجميع أو صيام يوم عرفة. أما تخصيص ثلاثة أيام على أنها كما يقول ثلاثة الحجة فهذا لا أصل له. فتخصيص ثلاثة أيام إذا كان الإنسان خصصها من أجل أن يجعلها عن الأيام الثلاثة من كل شهر فهذا لا بأس به، لأن صيام أيام ثلاثة أيام من كل شهر كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبالي أن يصومها من أول الشهر أو وسطه أو آخره. وأما باعتقاد أن السابع والثامن والتاسع من هذا الشهر يسن صومه فهذا لا أصل له. لا، وأما من صامها سنة من السنوات فلا يلزمه أن يصومها في المستقبل، لأن كل نفل قام به الإنسان في وقت فإنه لا يلزمه أن يقوم به في كل وقت، لأنه نفل إن شاء فعل وإن شاء ترك. لكن ينبغي للإنسان إذا عمل عملا أن يثبته وأن يستمر فيه. لا، يقول هل يلزم من صام يوم من العشر أن يصومها كلها؟ نقول لا، لا يلزم. من صام يوما وتركها فلا حرج عليه، لأنه صيام نفل، والنفل كما قلت يجوز الإنسان أن يستمر فيه وأن يقطعه لأنه ليس بواجب. والآن نجعل هذا آخر سؤال كان عليه جواب، ولدينا رسائل مفيدة تتعلق بالحج نوزعها.